وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد والذي يأتي ضمن منظومة البرامج التي تعدها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فجزاهم الله خير الجزاء وجزاء كل من أسهم وأشرف ونفذ في هذه البرامج سواء كان من إخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية أو الإخوة المصورين أو الأستاذ المخرج ومساعديه أن يجزيهم الله خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال شاهدة لي ولهم يوم القيامة إن ربي سميع مجيب أيها الإخوة والأخوات عودا على كتاب ربنا فهو حياة القلوب من جملة ما جاء في هذا الكتاب العزيز القصص التي أبدى الله فيها وأعاد حتى نأخذ منها العبرة ويكون لنا منها الدروس والعظة التي تفيدنا فيما يقربنا إلى الله جل وعلا وتزيد في إيماننا من القصص العجيبة التي تجعل الإنسان يقف متأملا مسترشدا متعظا قصة سليمان عليه السلام تكرر ذكره والتنويه بشأنه فهو عليه السلام نبي ملك كما قال الله تعالى في شأنه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وللإحاطة فإن هذا التقدم الحضاري الهائل الذي نعيشه اليوم في أيامنا هذه هنالك في زمن سليمان عليه السلام من الأمور التي يستحيل أن تصل إليها الحضارة الصناعية المعاصرة مهما كان الأمر لماذا؟ لأن ما أوتيه سليمان كان من المعجزات التي لا تخطر على العقول وهكذا بقية الأنبياء وإلا فليفسر لنا العلماء اليوم كيف يمكن أن يعرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بعد أن أسري به من مكة إلى الشام ثم إلى السماوات العلى تجاوز طبقات الفضاء والسماوات السماء الأولى التي هي محيطنا ومحيط الطائرات ومكوك الفضاء وغير ذلك إلى السماوات العلى ثم عاد في نفس اللحظة هذا ما يطلق عليه بعض العلماء نظرية توقف الزمن وقالوا هي ممكنة حسابيا مستحيلة واقعيا نعم مستحيلة على البشر أما على خالقهم فالله على كل شيء قدير ونقول كيف يمكن للأجهزة اليوم أن تستطيع أن تتعامل مع نملة كيف تتحدث ما هو نظامها ما هو طريقة التواصل فيما بينها سوف تسترشد على أشياء ويفوتها أشياء كثيرة جدا قبل أن أقف مع بعض الفوائد من واحدة من قصص نبي الله سليمان عليه السلام أقف مع هذا الاستطلاع وإياكم ثم نعود ونتابع بإذن الله
توجيهات
أحد النملات يعني ذكرت أنه للنمل أنه يعني لا يحتملكم جنود سليمان وجنوده
سيدة سليمان طلع بجيش ولما مر على النمل قال النمل تحدث أنه انتبهوا تحتكم يعني لا يدعسنكم سليمان أو لا يحطمنكم سليمان جنوده،
انهم كانوا عبيد سيدنا سليمان وانهم كانوا تحت امره كل شيء، انه حتى لو مات هو مع العصايا ما عرف انه مات الا ايش، الا انه دودك العصايا فطاع وعرف وقت انه مات.
قصة سليمان تكلمت عن الجن وتحكمه في الجن.
كان سيدنا سليمان يفهم كل لغات الحيوانات والانسان والجن، فكان متعديا وهو والجيش، فالنملة قالت للنمل الذي معه اذهبوا من بعيدا عن سيدنا سليمان، لا يجي سيدنا سليمان يدوس علينا ويحطمنا. فتبسم سيدنا سليمان لها والضحك لأنه عرف كلامها ماذا تقول.
كان في النمل بينقل الأكل بتاعه، فحس إن في جيش سليمان جاي، فقال للنمل الحقوا في جيش سليمان. فالنبي سليمان سمعها طبعا لأنه هو كان ربنا مديله الخاص إنه هو يسمع النمل، فضحك من الكلام وشكر ربنا على إنه إدانه النعمة دي وخلى الجيش يبعد عن المكان بتاع النمل.
على العرش، عرش بلقيس، عندما طلبوا قال من يعتيني، يعني بمعنات الآية ربما نحافظ الآية، من يعتيني بالعرش؟ فقال واحد من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك هذا.
توجيهات.
مرحبا بكم وأهلا أيها الأخوة والأخوات، نشكر الأخوة على ما ذكروا. وعلى كل حال هذه القصة هي موجودة في سورة النمل، وقد حكى الله تعالى ما كان من نبي الله مع أمة النمل. دعونا نتوقف عند هذه الآية الكريمة. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لاحظوا أولا يعني عالم النمل، أولا عالم عجيب جدا. سأتوقف مع بعض الفوائد والقواعد التي أعرضها عبر هذا العرض التقديمي باوربوينت. نقف مع الآية الكريمة. أولا لاحظ أولا أنها استفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، قالت يا أيها النمل، هذا خطاب. ثم أتت بالاسم المبهم النمل، ما قالت يا نملة فلانة ولا فلانة، لا كلكم أيها النمل. أيضا أتبعته بما يثبت من اسم الجنس للعموم، ما قالت يا نمل، لا يا أيها النمل، هذا في اللغة اسم جنس يعم، يعني بحيث إذا سمعت نملة ما تقول يمكن نملة ثانية المقصودة، لا الكل يسمع. يعني لو قال واحد يا رجل، الذي يسمع يظن أنه هو المخاطب وهذا يظن هو فقط، لكن لما نقول يا أيها الرجال الكل سوف ينتبه. أيضا ملاحظ أنها أمرت النمل بأن يدخلوا مساكنهم مباشرة، أعطت الأمر والتحصن من العسكر، ثم أيضا أخبرتهم عن سبب هذا الدخول، لأنه ممكن تجي نملة طيب ليه ندخل، ما, 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 ما المراد هنا، أعطت الأمر حتى لا يكون ما في مجال، الجيش مقبل. أيضا اعتذرت عن نبي الله سليمان، ما أجمل العدل، قالت لا يحطمنكم سليم وجنود وهم لا يشعرون. هنا دعوني أقف وإياكم مع قواعد يمكن أن نستفيد منها، لأن الله قص علينا هذه القصة للعبرة، ولا يمنع أن الإنسان يستفيد حتى من يعني مثل هذه النملة التي أتاها الله تعالى، كما قال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أبتدأ مع القاعدة الأولى وهي قاعدة المصلحة العامة. كيف المصلحة العامة؟ هنا نلحظ أن النملة عممت، ما التفتت قالت أكلم فلانة ولا كذا ولا كذا كما قلت قبل قليل، وإنما أرادت المصلحة العامة. وهكذا الإنسان إذا عاش في مجتمع ينبغي أن يكون ملاحظا للمصلحة العامة، لا يكون همه أقاربه بني جنسيته، ينبغي أن يكون مشيعا للخير للجميع. القاعدة الثانية وهي قاعدة الثقة بالنفس. كيف الثقة بالنفس؟ هذه النملة شاهدت جيش عظيم، وأيضا ليس فيه فقط بشر، فيه حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون شيء عظيم لا يخطر على البال. لكن مع ذلك هذه النملة وثقت بنفسها وقالت وأصدرت الأمر، ورأت أنه ثمة واجب عليها متحتم أن تعمله. أنتقل للشريحة رقم 4 وهي في قاعدة المسؤولية. كيف المسؤولية؟ المعنى أن هذا التصرف الرائع من النملة لولا أن عندها حس المسؤولية لما استشعرت ولما بادرت بأن تقول لهم، لأن النمل الآخرين ربما كانوا داخل المساكن، ربما كانوا منشغلين بأمر ما، فهذه النملة أخذت جانب المسؤولية وأعطت الأمر، ولذلك كأنها هي المسؤول الأول. لأن النملة يبدو، ونحن نعلم والمتخصصين يدركون، أن النمل هنالك ملكة، فهذه النملة لم تكن ملكة، ليست هي التي تصدر الأوامر، إنما هي من العاملات، ومع ذلك اتخذت موقف الملكة وأصدرت الأمر والتنبيه والتعليل والحث وغير ذلك. انتقل للشريحة رقم 5 وهي قاعدة المبادرة. هذا يتمثل في ماذا؟ أن هذه النملة بادرت ولم تنتظر إذنا، يعني قالت أرجع للملكة أو أنتظر مما معي يتشاور معهم الجيش مقبل. وهكذا الإنسان في مجتمعه ينبغي أن يكون عنده المبادرة. أن تشاهد مشكلة الآن، إنسان مصدوم في الشارع، ما تقول هذه من مسؤوليتي، هذه مسؤولية الهلال الأحمر، مسؤولية الشرطة، الرجل ينزف، بادر، اذهب إلى إنجاده وإنقاذه، رأيت حريقا بادر. فالإنسان يبادر بأن يقدم النفع للآخرين. القاعدة التي آتي إليها الخامسة في الشريحة وهي المبادرة في التفاعل، مبادرة الإنجاز، أن يكون الشخص عنده إنجاز وتأهب وإقدام على يعني أداء هذه الفكرة التي اقتنع بها. ولذلك فإن يعني محور النجاح لدى الإنسان هو الإنجاز. شخص يعرف أن الدراسة مهمة لكن ما ينتظم، ما يذاكر، ما هنالك فائدة. ما فائدة أن تعرف دون أن تنجز ودون أن تعمل؟ القاعدة السابعة التي آتي إليها، بل السادسة، وهي قاعدة تقديم الحلول. من أين نأخذ هذا؟ أن هذه النملة لما رأت جيش سليمان عليه السلام ومن معه مقدمون، ما قالت يا أيها النمل انتبهوا جيش سليمان مقبل عليكم. طيب، هي استشعرت الأمر وعرفت إيش الوضع، أعطتهم الحل. الحل هو ادخلوا مساكنكم، لأن المسكن بطبيعة مسكن النمل حتى لو مرت الدبابة الغالب إنه ما يعني ما يصاب بالانهيار الكامل، لأن الله جل وعلا جعل لها قدرة في بنائه بحيث يكون على هذه الدرجة من التحمل. إذن هي استشعرت الوضع الحاسم وقدمت الحل. أيضا الإنسان لما يكون في حي معين أو ساكن في عمارة وجاء الإسعاف، جاءت الشرطة، جاء المنقذون، يعطي التصور، هذا المدخل، هذه البوابة مغلقة، اذهبوا مع البوابة الثانية. هذا كمثال أنا أذكره الآن على عجل، وإلا القضايا عديدة. هي قاعدة تقديم الحلول. القاعدة السابعة وهي قاعدة استشراف المستقبل. هذه النملة استشعرت ما حولها وعلمت أن ثمة خطرا قادما، وهي يعني لاحظوا قالت لا يحطمنكم سليمان. هي تعرف أن هذا الجيش إذا مر سوى التحطيم لمن وطئ عليه، لأن خصوصا النمل كيف سيشاهد. إذن الإنسان يستشرف المستقبل. ولذلك يعني الرسول عليه السلام قعد هذه القاعدة أيضا حتى في تعاملنا في الحالات غير الاعتيادية. فلا يجوز للإنسان في حال المطر مثلا والسيل أن يروح يسكن في بطن الوادي، لا يجوز. وأيضا قال الرسول عليه السلام أنا بريء من إنسان يبيت على سطح غير محجة، يعني يجي شخص على سطح ما عليه حواجز ويبيت عليه، يقول الرسول أنا بريء منه، يعني هذا الإنسان ألقى بيده للتهلكة. وقس على ذلك إنسان أيضا معه سيارة فيها بنزين وفيها حرارة ومع ذلك ما معه طفاية حريق، إنسان يعمل في مصنع وفيه مشكلات وقود وأدوات كيماوية وكذا وكذا، لا يوجد مخارج طوارئ. ودعوني أقول والأسف الشديد أن هذه القواعد التي ذكرتها ما سيأتي للأسف نشاهده مطبق، وللأسف الشديد أنه ليس عندنا بل كثير، ليس عندنا في عالمنا الإسلامي بل الأكثر أنه في العالم الصناعي الغربي. والسبب هو أنهم أدركوا أن هذه حياتهم التي بين أيديهم نظموها لأنهم يرون أنه لا نجاح لهم إلا بذلك. بقي بعض القواعد التي يمكن أن نأتي عليها، لكن يشير إليها المخرج بأن لدينا تقريرا أو استطلاعا عن بعض الوقائع التي كانت مع سليمان عليه السلام مع بلقيس وعرشها، نأتي لمتابعة ذلك ثم نعود لإكمال بعض القواعد التي شرعت فيها.
توجيهات.
كانت الملكة سبأ الملكة بلقيس تعبد قومها النار أو النور، واطلع الهدهد عليهم من السماء وأرسل الخبر إلى سيدنا سليمان.
لما راح الهدهد طار لليمن ورجع الهدهد فقال له إنه في مملكة علي بلقيس اللهم صل على النبي إنه لا تعبد الله سبحانه وتعالى.
كان سيدنا سليمان أنت عارف إنه هو بيجتمع بالحيوانات وهي كان في غياب للهدهد وكان بيسأل سبب غيابه إيه، فحكى لي إنه هو في مجموعة من القوم بتسجد لغير الله، بتسجد للشمس أو
أرسل إليها الهدهد اللي هو راح اكتشف عليهم على ملكة سبأ اللي هي بلقيس.
حينما ذهب الهدهد وعلم بأن هناك أناس يعبدون الشمس من دون الله، فقال لهم أتوني بعرشها، فقال عفريت من الجن أنا أتيك به، ولكن هناك من هو أعلم منه وعنده علم من الكتاب، قال أنا أتيك إليه قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن يرتد إليك طرفك، وأتى به فقال لهم نكروا هذا العرش ثم أدعوها إلينا.
توجيهات.
شكرا للأخوة الكرام. يعني لا شك أن أيضا قصة العرش وبلقيس مليئة بالفوائد، وربما لم يبقى معنا الوقت الكثير، لكن دعوني أرجع إلى القواعد التي يمكن استنباطها من قصة سليمان عليه السلام مع النمل. وقفت عند الشريحة رقم 8 وهي قاعدة استشراف المستقبل. لا يحطمنكم سليمان، فبقاؤكم خارج منازلكم خارج جحوركم سوف يؤدي بكم إلى أن تموتوا. لكن نلاحظ لماذا قالت لا يحطمنكم؟ عجيب. يعني النملة إذا وطئت هل يسمى هذا تحطيم؟ هذه اللفظة والألفاظ القرآن معجزة، وكل كلمة وكل حرف له دلالته. هنالك بحث نحن نذكره استئناسا، لا نجزم بأنه كذلك، لكن نقول إن القرآن الكريم له دلالته المعجزة. جاء أحد الباحثين الأستراليين وأجرى بحوثا مطولة على النمل، اكتشف شيئا غريبا بديعا. بالعادة أيها الإخوة يعني يقال التحطم في ماذا؟ في القماش إذا مزقناه يسمى تحطيم، أو في الزجاج وما شابهه. إن نعم إنه كذلك، فقد وجد أن النمل يحتوي في تكوين الجسماني على مادة كبيرة مشابهة للزجاج السيليكون، ولهذا جاء هذا اللفظ في مكانه. آتي إلى القاعدة رقم 8 في شريحة 9 وهي قاعدة اليقظة. إن الغفوة التي يغفوها الإنسان المسؤول، قائد طائرة، قائد القطار، مسؤول حرس الحدود، مسؤول عن نقطة أمنية، حينما يقول لن يأتي مشكلة، يراقب الحدود أو على برج المراقبة فيغفو أو يتشاغل بوجبة الطعام والطائرات في الجو والمتسللون على الحدود والمجرم يتعدى نقطة التفتيش، تقع الكارثة. لذلك فإن اليقظة مطلوبة، وهذا ما كان من هذه النملة حينما استشرفت وتيقظت وأعطت الحماية لبني جنسها. القاعدة التاسعة وهي قاعدة الاعتذار، حينما اعتذرت هذه النملة لنبي الله سليمان عليه السلام، لم تتهمه بالظلم، ولكن قالت وهو ما يسمي علماء البلاغة الاحتراس لا وهم لا يشعرون. سليمان ومن معه ما وطئوكم وحطموكم ظلما وعدوانا، لكن لأنهم لا يشعرون. القاعدة الأخيرة التي نذكرها هنا وهي قاعدة الابتسامة، فتبسم ضاحكا من قولها. وما أجمل أن تكون الابتسامة من الإنسان المسؤول، من الشخص الذي على رأس الهرم لمن دونه، في كل لحظاته يكون موقف الحنو واللطف من الأب نحو أولاده، من المسؤول تحت من يده. الابتسامة ينبغي ألا تغادر وجهه. ولذلك كانت ابتسامة نبي الله سليمان عليه السلام للنملة ابتسامة تفيض بالرحمة، وتترجم الإعجاب بهذه النملة التي تصرفت هذا التصرف العجيب والذي لا يمكن أن يدركه أحد من الناس إلا هذا النبي الكريم، بما أعطي من منطق الطير ومعرفة لغات الوحش والحشرات وغير ذلك. وهنا كما ابتسم سليمان عليه السلام، أنا أبتسم أيضا لمخرجنا الكريم الذي يقول ختام، وللإخوة الكرام الذين تعبوا معنا في إعداد هذه الحلقات، نبتسم على أمل أن تكون الابتسامة الدائمة في دار رضوان الله وكرامته في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.